إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. يا رب، اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في هذه الأيام التي تمر بنا ونحن نرفع إليك حاجاتنا ونظهر إليك فقرنا، يا رب أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية يا ذا الجلال والإكرام. الله تبارك وتعالى في سورة يوسف يقول لنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى المباركين عليه الطيبين الذين شهد الله عز وجل لهم أنهم أو أنه نعم العبد وأنه أواب، قال الله عز وجل له في سورة يوسف: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. اللهم ذكرنا بالقرآن يا رب العالمين. هذه الآيات يا عباد الله جاءت بعد آيات مشكلة، حتى أن بعض المفسرين عندما مر عليها وهو في تفسيره قال هذه الآيات تفسيرها تلاوتها. ولا ينبغي للمفسر أن يتعرض لتفسيرها. وقال بعض المفسرين في تفسيرها أقوالا مشينة نسبوا فيها نبينا داود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه ينظر إلى عورات المسلمين وأنه يدبر المكائد لقادة الجند عنده. وتكلم كثير من المفسرين بكلام طويل حول هذه الآيات المشكلة، ثم أن الله تبارك وتعالى أتبع هذه الآيات بالفيصل الذي يزيل الإشكال فيها، فقال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما هذه الآيات المشكلة التي حيرت المفسرين؟ هي التي بدأها الله تبارك وتعالى في سورة صاد بقوله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه. فشد الملك يكون من عند الله تبارك وتعالى ولا يكون من عند الشرق ولا الغرب، فإن بني آدم إذا تعارضت مصلحتك مع مصلحتهم انفضوا من حولك وتركوك للمصير الذي لا يعلمه إلا الله. فشد الملك لا يكون إلا من عند الملك وحده لا شريك له. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن الخصمين إذ تسوروا المحراب، يعني خصمان أراد أن يدخل على داود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب؟ هذان الخصمان لم يجدا منفذا لكي يدخل على داود، وكان الحاكم الشرعي نبيا ملكا ملكه الله عز وجل على بني إسرائيل، أراد أن يدخل من هذا الباب لم يجد مدخلا. يدخل من هذا الباب لم يجد مدخلا حتى أنهما تحايلا فتصورا المحراب. دخلوا على داود من جهة السور ولا حول ولا قوة إلا بالله، تصوروا عليه المحراب. فقال أحدهما له: احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ما أمركما؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. عنده مليارات، عنده ملايين الجنيهات، عنده قصور، جمع وجمع ومنع، وينظر إلى الجنيه الذي في جيبه، ينظر إلى البيت الذي أسكن فيه، يريد أن يفرض علي ما يضيق علي أمري فيه. فيقول له هذا الأمر بلغ بي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. كان أقوى مني. مباشرة قال له داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هل أخطأ داود؟ أخطأ. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وإيه وخلر راكعا وأناب. أين الخطأ الذي أخطأ فيه داود عليه الصلاة والسلام؟ هل لأن الله عز وجل بعث له رسالة أنت نظرت إلى امرأة قائد جندك فبعثته على رأس جيش لكي يقتل وتأخذ منه امرأته، فضرب له هذا الله عز وجل المثال بأن النعاج التي عندك هي النساء والنعجة التي عند هذا القائد هي المرأة التي نظرت إليها؟ كلا وحاشا يا عباد الله، هذا لا يليق بنبي من أنبياء الله.
ما التفسير الصحيح لهذه الآية؟ الآيات هل نقف معها ونقول تفسيرها تلاوتها؟ لا، أزال الله عز وجل الإشكال بقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. تفسيرها ماذا؟ داود نظر إلى الناس فرأى هذا يصلي وهذا يصوم وهذا يعبد ربه وهذا يبكي من خشية الله، فقال: لقد حطمني الناس وأنا أحكم بينهم، أفصل في قضاياهم، لقد تحطمت، أريد أن أجعل من نفسي عبدا راكعا ساجدا خاشعا في محرابه لرب العالمين تبارك وتعالى. فترك الرعية وأغلق على نفسه بابه حتى أصبح الناس بغير حاكم. فالله عز وجل قال له رسالة عظيمة: يا داود، حكمك بين الناس ووجودك بينهم وفي وسطهم أفضل من عبادة العباد وخشوع الخاشعين، لأنك إذا تركتهم وصل الأمر بالناس بأن يتعدى بعضهم على إيه؟ على بعض. فحكم الحاكم مثل عبادة العابد، بل أفضل من عبادة العابد. ولذلك كلمة الحق التي يجب أن نقولها في هذا اليوم الذي نعيش فيه، وقد جاءني اتصال تليفوني من أحد المتابعين لحلقاتي في تونس وهو يبكي اليوم الساعة 9 صباحا، يقول لي: يا شيخ، نحن نمر بأزمة لا يعلم بها إلا الله. فقلت له: ما هذه الأزمة؟ قال: من أراد أن يقتل أحدا قتله، ومن أراد أن يعتدي على مال أحد اعتدى عليه، ومن أراد أن يغتصب امرأة اغتصبها، فنحن في شر عظيم. حتى ينجينا الله عز وجل من هذا الأمر الذي نحن فيه. فتذكرت مع هذه الآيات حديث لا يكاد أحد أن يذكره في وصية عظيمة تتعلق بالبلاد التي يعيش فيها المسلمون، وصية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس بن مالك كما في سنن البيهقي بإسناد حسن. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها. إذا علمت أن هناك بلدة ليس فيها سلطان، ليس فيها رئيس، ليس فيها أمير، ليس فيها قائد، ولا يوجد من يقوم على شؤون الناس، وأصبح الناس في يعني هياج وموج، فإياك أن تدخل هذه البلد. فقال له أنس بن مالك: ولماذا يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: فإن السلطان ظل الله في الأرض ورمح الله في الأرض. يعني إذا لم يكن السلطان في بلدة كأن الشمس أشرقت عليها وحرقت أهل البيت البلدة ولا يجدون لهم ظلا، لأن الظل الذي يستظلون به في الحقيقة هو السلطان، وإن السلطان هو رمح الله في الأرض. إذا أراد السارق أن يسرق، وإذا أراد المعتدي أن يعتدي، فإنه يلحظ هذا الرمح الموجه إليه، فإنه يكفه عن اعتدائه. فإن هذه وصية عظيمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ألا تنجرف إلى أشياء تؤدي إلى ويلات. نحن نسمع صيحات من ها هنا وها هنا، وهذه الصيحات ليست مضبوطة بأمر شرعي، وإنما هي متداخلة بعضها في بعض، فإن استجبنا إليها بحماسة وقعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمر لا يحمد عقباه. نقر أن هناك مفاسد، نقر أن هناك ظلم، ولكن المفسدة لا تعالج بمفسدة، والظلم لا يعالج بظلم مثله، وإنما المسلم يتوقف عند فتوى أهل العلم المعتبرين. إذا قالوا له افعل يفعل، وإذا قالوا له لا تفعل لا يفعل. فهذا هو شأن المسلم يا عباد الله. دخلت امرأة، أو دخل أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح البخاري على امرأة أحمسية في الحج، فقال لها السلام عليكم، فلم ترد عليه السلام. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما لها لا ترد علي السلام؟ فقال رجل لسيدنا أبي بكر: إن هذه المرأة نظرت وجعلت على نفسها أن تحج مصمتة، يعني لا تتكلم في الحج. فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: تكلمي يا امرأة، فإن هذا من أمر الجاهلية، أن الإنسان يترك الكلام. لا يوجد في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتعبد لله عز وجل بالصمت. فقالت: من أنت؟ وهي لا تعرفه. فقال لها: أنا امرؤ من قريش. فقالت له: من أي قريش؟ قال لها: امرؤ من المسلمين. قالت: من أي قريش؟ قال: كنت مهاجرا. قالت: أي المهاجرين أنت؟ قال: إنك لتقول، أنت تسألين كثيرا. أنا، عرفها بنفسك، أنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما رأته المرأة وعلمت أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشدته بأمره في صدرها. قالت له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقاؤنا في هذا الأمر الصالح؟ فلو علمت الذي جعلني أصمت ولا أتكلم في هذه الحجة لعذرتني. قال لها: وما الذي جعلك تصمتين وتنذرين أنك تصمتين في حج؟ قالت: كان بيننا وبين قوم في الجاهلية سيف، وكنا نعيش في أمر شديد لا يعلم به إلا الله، فلما عفانا الله نذرت له أنني لا أتكلم حتى أحج بيت الله تبارك وتعالى. شكرا لله عز وجل على العافية. يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقاؤنا في هذا الأمر الصالح؟ الحمد لله، أذهب الله عنا عبية الجاهلية، أذهب الله عز وجل عنا قتل بعضنا البعض، أذهب الله عز وجل عنا الويلات، وصرنا في أمن الإسلام وعز الإسلام ووفاء الإسلام وبركة الإسلام. يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف أن يسحب منا هذا الأمر الصالح. هنفضل في الأمر الصالح لغاية إمتى يا خليفة رسول الله؟ فقال لها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما استقامت لكم أئمتكم، يعني تظلون في صلاح، ما استقامت لكم أئمتكم. فأشكلت اللفظ على المرأة: ما معنى كلمة إمام؟ قالت له: يا خليفة رسول الله، اللهم صل وسلم عليك، ومن أئمتنا؟ فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أوليس كان عليكم، يعني عليكم يعني عليك وعلى قومك، رؤساء وشرفاء إذا أمروكم أطعتموهم؟ قالت: بلى، كان عندنا رؤساء وشرفاء إذا أمرونا أطعناهم. قال: فمن أئمة الناس غير هؤلاء؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى: وما زال الأمر مشكلا، من هم الرؤساء ومن هم الشرفاء الذين إذا استقاموا استقام الأمر للناس؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هم الهدى والولاة. هم الايه؟ الهدى والايه؟ والولاة. يعني إذا كان الداعية والعالم يقول كلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم. وإذا كان الوالي يقيم العدل بين الناس فإن الناس في خير عظيم. وهذا هو الأمر الصالح الذي رأته المرأة وأحبت ألا ينتزع منها، وقالت يا خليفة رسول الله ما بقاؤنا في هذا الأمر الصالح الولاة والهدى؟ فإني أجعل هذه الخطبة يا عباد الله قاعدة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في يا أخوانا في النصيحة. قالوا يا رسول الله لمن؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال لله يعني بالتوحيد، ولكتابه يعني بالعمل به، ولرسوله يعني باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين يعني بمناصحة ولاة الأمور، وعامتهم أي أنك لا تقول كلمة تجعل الناس يدخلون في شر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الأمر الذي قعده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لولاة الأمر، لولاة الأمر، والنصيحة للهدى، والنصيحة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي نعيش فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل عنا الهم ويزيل عنا الهم. قولوا أمين. عندما تنظرون إلى أمر تونس يا إخواننا وما حدث في تونس تجد أن الأمر تعلق بأخذ أموال وتضييق في دين الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ بلى. الله تبارك وتعالى جعل الدين فيما يتعلق بولاة الأمور محصورا في أمرين ولا يتم إلا بأمرين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الدين محصورا في الجود والشجاعة. جعل الدين محصور فين؟ في الجود والإيه؟ الشجاعة. يعني أن ولي الأمر يجود على عباد الله تبارك وتعالى ويغدق عليهم الأموال ويوسع عليهم في معيشتهم، والشجاعة أنه إذا تطلب منه أمر يقف فيه وقفة يراه الله عز وجل فيها فإنه يري الله تبارك وتعالى من نفسه خيرا. وكما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق إيه؟ هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير إيه؟ منوعا، إلا من المصلين. فهذا هو الأمر المذموم عند ابن آدم، أن يكون بخيلا وأن لا يكون شجاعا، فلا يقوم الدين ولا تقوم الدولة وتستقيم لولي الأمر إلا بالجود والكرم. هذه هي نصيحة. ما الدليل على أن الجود والكرم من ولي الأمر هو الدين؟ الجود والكرم هو الايه؟ الدين. ثلاث مواضع في القرآن الكريم العلماء يسمونها مواضع الاستبدال، يعني أمور إذا حدثت استبدل الله عز وجل أناسا مكان أناس، موضعان مباشران وموضع بين الإشكال. يقول الله عز وجل في الشجاعة، الاستبدال في الايه؟ في الشجاعة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إيه؟ ثاقلتم إلى الإيه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وإيه؟ ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه إيه؟ شيئا، والله على كل شيء قدير. الشجاعة القوة في أخذ الحق من المغتصب وإعطاء الحق لصاحب الحق، هذه هي الشجاعة. إذا لم توجد الشجاعة لابد أن يحدث الاستبدال. والكرم ذكر الله عز وجل الاستبدال في الكرم، أين ذلك؟ في آخر سورة محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم ايه من يبخل ومن يبخل فانما يبخل ايه والله الغني وانتم الايه وان تتولوا ايه يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه فذكر الله عز وجل الاستبدال في الشجاعه وذكر الله عز وجل الاستبدال في ايه في الكرم ثم ان الله عز وجل بين الاستبدال بغير لفظه الاستبدال في بيان الدين كان الدين الحقيقي هو الشجاعه والكرم يقول الله عز وجل في سوره التوبه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فايه فسوف ياتي الله ايه بقوم يحبهم ويحبونه اذله المؤمن اعزه الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة إيه لا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم فبمجموع الثلاث آيات يقول شيخ الإسلام تيمية دلت هذه الآيات الثلاثة بمجموعها أن الدين الإسلامي هو الشجاعة والكرم والله عز وجل اختصر علينا أن نتعب أذهاننا في فهم ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إيه؟ تؤمنون بالله ورسوله وإيه؟ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وإيه؟ الشجاعة والكرم فإن أركان الدولة لا تتم إلا بالشجاعة والكرم الناس يشعرون أنهم في خير وأنهم في أمان هذا هو الركن ولا تتم ولا تكمل إلا بأمرين ما هما الأمران؟ الصدق والعدل يقول الله عز وجل وتمت كلمة ربك إيه صدقا وعدلا كلمة الله عز وجل هي خلافة الله عز وجل في الأرض لا تتم ولا تكمل ولا تستقر إلا بالصدق والعدل ويقول الله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والإيه والميزان فهذه الأمور ينبغي أن يلحظها كل ولي من أولياء الأمور إذا أراد أن يتم له الأمر وأن يستقر له الأمر ولذلك يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون إيه حتى يحكموك فيما إيه شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضوا ويسلموا إيه تسليما اللهم صل على سيدنا محمد أما الأمر الآخر مع تقديم وتأخير وصية لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يأتي التغيير لا يأتي التغيير بسفك الدماء ولا يأتي التغيير بالهرج والمرض وأن يتعرض الناس لشر كثير ولكن جمعه الله عز وجل في آية واحدة يقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وإيه؟ وعمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين إيه؟ من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد إيه؟ خوفهم إيه؟ أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا فهذا هو طريق التمكين لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طريق التغيير لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا وإيه واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والإيه والأرض ولكن كذب ولا حول ولا قوة إلا بالله طريق التغيير لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه ومن أقرب الحكاوى التي قرأتها في هذا الأمر كما في السير أن أحد القراء سار في الليل يلتمس دارا يسرقها عايز يسرق بيت فبدأ يدور فلقى بيت كده شعر في نفسه أن هذا البيت مختلف عن البيوت الثانية فتصور البيت فإذا به يجد أن صاحب البيت هو مالك بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى فأخذ يقلب بصره يمنة ويسرة في البيت فلم يجد شيئا وإذا بمالك بن دينار توضأ واستقبل القبلة يصلي لله عز وجل. فهم السارق أن يذهب فأشار إليه مالك بن دينار وبيصلي تم. فأتم صلاته وقال يا هذا ما الذي أتى بك إلي؟ أنت تصورت علي البيت. قال له جئت لكي أسرقك فلم أجد عندك شيئا. فقال ولكني أعمل بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأنت ضيفي فلا بد أن أكرمك. فقال أنا ضيفك؟ قال نعم أنت ضيفي. قال ماذا أفعل؟ قال توضأ واستقبل القبلة وصلي ركعتين. الحرام اللص الذي جاء لكي يسرقه. فتوضأ السارق واستقبل القبلة وصلى ركعتين. فبعدما سلم قال لملك بن دينار يا إمام أسألك أن تزيدني ركعتين، أي صلي ركعتين كمان. فقال له أذنت لك. فصلى ركعتين. فبعدما انتهى قال زدني ركعتين أخريين. حتى قرب وقت الفجر فقال ملك بن دينار له إن شاء الله نصبح صائمين أنا وأنت. فعندما أصبح الاثنان تصحرا قبل صلاة الفجر وخرج الرجل مع ملك بن دينار للمسجد وذهب وصليا معا صلاة الفجر. أراد ملك بن دينار أن يستودع الرجل فقال الرجل له أريد أن أمكث معك بضع ليالي وأيام فإني قد انشرح صدري لك. فقال ملك بن دينار لا بأس. فمكث عنده أسبوعا. فلما مر الأسبوع خرج السارق من عند ملك بن دينار. فبينما هو في الطريق قابله أحد السراق الذين كانوا معه في المهنة فقال له يا فلان أي كنز وقعت عليه؟ أنا شايفك كده حالك متغير، أنت وقعت على كنز، إيه الكنز اللي أنت فرعته؟ أي كنز وقعت عليه؟ قال ذهبت لأسرق مالك بن دينار فسرقني. ذهبت لكي أسرقه فإيه؟ فسرقني. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج من يفتح لها قلوبها المغلقة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج من يبين لها الطريق وهم الهداية على الله الذين يدلون أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الخير. سبحان الله، لو احنا نظرنا في القرآن الكريم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتجد إشارات من أعجب ما يمكن في موضوع التغيير. والله يا أخوانا أنا بقولها ولست خائف، التغيير مش معناه لحظة أو لحظتين أو ساعة أو ساعتين. القرآن الكريم دل على أن التغيير ممكن يأتي في 60 سنة ومائة سنة، ولكن كن عاملا لله تبارك وتعالى وأن يراك الله عز وجل حيث يريد ولا يفقدك الله عز وجل حيث يريد. فين الكلام ده؟ قرينا كلنا سورة القصص صح؟ قول الله تبارك وتعالى طاسين ميم تلك آيات الكتاب الايه؟ مبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم ايه؟ يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من الايه؟ مفسدين. بعدها ايه؟ ونريد. إرادة جاءت من الله تبارك وتعالى عندما رأى الفساد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ايه؟ أئمة ونجعلهم الايه؟ وارثين. ونمكن لهم في تمكين ولا مش تمكين في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ازاي جه التمكين؟ التمكين جه بعد ما ربنا عز وجل شاف ويستضعف اهلها ويستضعف طائفه وشيعا على طول إذا نظرت في سورة القصص تبين لك أن التمكين يحتاج إلى زمن وإلى عمل، والله عز وجل بين لنا هذا. شوف الخطوات في الآية اللي بعدها إيه، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، بعدها إيه، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أول خطوة من خطوات التمكين، وأوحينا إلى أم موسى إيه الأرضين. موسى الذي سيأتي التمكين على يده ما زال إيه رضيعا، وربنا عز وجل على إيه، ونريد أن نمن الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة يمن عليهم، وما زال صاحب التمكين الذي سيأتي عليه التمكين رضيع. يا إخواني مش من يوم وليلة يا عباد الله، الأمر لابد أن يوضح بالأحكام الشرعية وفهم أهل العلم. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا إيه. أول خطوة. الخطوة الثانية، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم إيه عدوا وإيه وحاجة. الخطوة اللي بعد كده، وقالت امرأة فرعون إيه قرة عين لي ولك. الخطوة التي بعدها، قالت انظر لأخته إيه قصي، فبصرت به عن جنب وهم إيه لا يشعرون. الخطوة التي بعد ذلك، وحرمنا عليه المراضع. الخطوة التي بعدها، قالت هل أدلكم على أهل بيت إيه يقولون. الخطوة التي بعدها، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا إيه ولا تحزن. الخطوة التي بعدها، ولما بلغ أشده واستوى إيه إيه آتيناه إيه حكما وإيه وعلم، علم مع حكمة، وكذلك نجد المحسنين. الخطوة التي بعدها، ودخل المدينة على حين غفلة، المهم قتل أحد الرجلين. التي بعدها، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن المرأة يأتمرون بك ليقتلوك فخرج، فخرج. التي بعدها، ولما ورد ماء مدن وزد عليه إيه أمة من الناس. التي بعدها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. التي بعدها، قال إني أريد أن أنجحك إحدى ابنتي إيه هاتين. التي بعدها، فلما قضى موسى الأجل وصار بأهلي آنس من جانب الإيه سور إيه نار. التي بعدها، سنشد عضدك بإيه بأخيك ونجعل لكم إيه سلطانا فلا إيه يصلون. إلى أن قال الله عز وجل فأخذناه وجنوده إيه فنبذناهم إيه في اليم. تم وعد الله بعد كم سنة. وعد الله عز وجل كما قال المفسرون جاء بعد 45 سنة بعد أن قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الإيه الوارثين. وإذا نظرت في القرآن الكريم وجدت العدل العجاب. آية في القرآن الكريم أيضا اختلف المفسرون في تفسيرها، في آخر سورة يوسف، وسورة يوسف التمكين ذكر التمكين فيها أكثر من مرتين، ربنا عز وجل قال إيه وقال الملك ائتوني إيه به، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا إيه مكين. سيدنا يوسف حكم مصر ولا خلى الناس يعبدوا ربنا قليلا؟ لا. وبعد ذلك ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الإيه، بل إن يوسف عليه الصلاة والسلام الله عز وجل ذكر التمكين له وهو عبد. قال الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجد الإيه المحسن. إلى أن يعني ذهب إلى امرأة عزيز مصر، قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الإيه، ده ما زال عبد والله عز وجل يتكلم عن تمكين. إذن الحسابات بتاعتنا مش هي يا إخواني، الحسابات يرجع فيها إلى رب الحسابات سريع الحساب سبحانه وتعالى. في آخر سورة يوسف اللي فيها الكلام عن التمكين قاعدة الله عز وجل وضعها لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه القاعدة يا عبد الله؟ قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم إيه قد كذبوا جاءهم إيه نصرنا فنجي من نشاء. عارفين يا إخواننا العلماء في الآية دي حصل بينهم إيه خلافات شديدة لا يعلم بها إلا الله. بعض العلماء قالوا وظنوا أنهم قد كذبوا يعني كذبهم قومهم. القسم الآخر من العلماء الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ستصابون بمفاجأة الآن، التفسير الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وظنوا أنهم قد كذبوا أي ظنوا أن الله كذب عليهم في الوعد لهم بالتمكين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخ الإسلام تيمية: وسر ذلك أن كل داعية وكل رسول وكل نبي يقترح على الله عز وجل كيف يمكن له، فيضع في نفسه اعتبارات للتمكين واعتبارات للسيطرة، فإذا لم تأتي فإنه يظن بالله عز وجل ظنون، لأنه وعده بالإيه؟ اقترح على الله. فكأن الله عز وجل يقول للرسل: لا تقترحوا علي، أنا الذي أغير ولا أتغير، أنا الذي إذا أردت أمرا أقول له كن فيه فيكون، ولكن كونوا على الطريق التي بينها لكم ربكم في كتابه وأمروا بها من بعدكم. لازم ربنا عز وجل يأتي يا أخوانا بالخير، لازم يأتي بالفرج لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن يأتي. ولكن أقول لكم وأستحلفكم بالله الذي لا إله غيره، هل هذه الأمة، وده سؤال وأرجو من حضراتكم أن تجيبوني عليه، هل هذه البلد بلاش الأمة إذا مكن الله عز وجل لها ستقدم الإسلام نقيا خالصا نبراسا مسرقا لجميع العالمين حتى يقولوا هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الأمة ستقدم الآن هذا الأمر؟ ربنا عز وجل في أمر مشابه لأناس استعجلوا ذكر هذا الأمر على لسان موسى. قوم موسى قالوا له إيه؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد إيه؟ ما جئتنا، أنت مجيئك علينا كان يلا تعبنا من أول ما جئت وصرت بيننا أوذينا أذية شديدة، عايزين نتمكن بقى، عايزين الأمور تتغير بقى. فقال لهم موسى إيه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر إيه؟ كيف تعملون. عندما استخلف بنو إسرائيل هل قدموا الدين لعباد الله عز وجل؟ استعجلوا ولكنهم كانوا ليسوا أهلا لذلك. فينبغي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تقيم في أنفسها دين الله عز وجل، وأن تقيم في بيوتها دين الله عز وجل، وأن تقيم في أحبابها دين الله عز وجل، حتى يأتي الوعد الذي وعد الله به أهل الكتاب. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم إيه؟ أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لإيه؟ لأكلوا من فوقهم وإيه؟ ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهلا. يا رب يا رب اهدنا ويسر لنا كل عسير، اللهم اهدنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا أعراضنا واحفظ علينا أموالنا واحفظ علينا ديننا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ما الذي ينبغي على الهدى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا نصحت قلت نصيحة للأئمة، أئمة الأمة إذا أرادوا أن يستقر لهم الملك يحقق الجود والكرم والصدق والعدل، وقلت للأمة أنها لا تتحرك ولا تستعجل إلا بمشورة أهل العلم، ولا بد أن يكون إجماعا من أهل العلم لا فتاوى منفردة من هنا وهنا، لابد أن تكون الأمور الفيصلية يكون عليها إجماع من أهل العلم. إذا لم تكن هذه الأمور فيها إجماع فلا يتحرك أحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجب على الهدى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الهدى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الطريق كيف يتعاملون في الأمور المهمة الملمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي إذا اتبعوها وضعوا أقدام هذه الأمة على الطريق الصحيح ثابتة أركانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. في ثلاث حاجات ربنا عز وجل يرضاها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك ثلاثة أشياء يكرهها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عارفين ايه هو حبل الله يا اخوانا؟ سورة ايه؟ آل عمران، صح؟ واعتصموا بايه؟ حد حاول يقرأ تفسير الآية؟ العلماء اختلفوا فيه على ست تفاسير، انا اذكر لكم بعضها. القول الاول قال: حبل الله والقرآن. عندما سمعنا من بعض الناس في القنوات الفضائية عندما قال: لو قلنا احنا الاخوان دي شيء ماشيين معيب لينا، شوفوا ان كانوا بيصنوا كانوا قليلين، اما الباقي اللي في المظاهرات مشغلين اغاني هادية وموسيقى ناعمة والشاب قاعد جنب الفتاة، الامر مش موضوع اسلامي. واضحين يا اخوانا؟ لا. فاذا الاعتصام الكامل يكون بايه؟ واعتصموا بايه؟ بحبل الله. ان تعود الامة الاسلامية ان يكون وقوفها وان يكون تغييرها وان يكون قلبها على ايه؟ على حبل الله عز وجل وهو كتاب الله. وبعض العلماء قالوا حبل الله التوحيد. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وانا اقول حبل الله وجماعة المسلمين. ان تكون مع اهل العلم حيثما ايه؟ لا تتحرك الا اذا تحركوا، ولا تتكلم الا اذا تكلموا، ولا تعمل الا اذا عملوا، لانهم هم الهداة الذين يهدون امة محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة ايه اللي بيرضاها ربنا لنا؟ ايه؟ ان تعبدوه ولا تشركوا به ايه شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا ايه، ومع ذلك ان تناصحوا ما من والله الله امركم. لابد ان يكون في امة محمد صلى الله عليه وسلم ان يتكلم بكلمة الحق دون ان يثير الشغب، ودون أن يؤلم الأمة الإسلامية ويضعها في ويلات، يتكلم بكلمة حق، وأن تكون هذه الكلمة بشجاعة وعدم تراجع. فإذا تكلم العالم كلمة الحق بشجاعة، ما يوريش بقى ويقعد يخنس يمين وشمال ويتأخر، تكلم كلمة الحق بشجاعة ويذكرها على الملأ أو بينه وبين الإمام ولا يرى منه اضطرابا، فإن كلمة الحق إذا خرجت من إنسان شجاع فإنها تجعل الإيمان يلين لرب العالمين تبارك وتعالى، لأنه يقول في نفسه: ما تكلم بهذه الجرأة إلا وهو يعلم أنه على إيه؟ على حق. فإذا رآه متزعزعا خائفا يقول: إذا كان ليس مقتنعا أن ما يدعو إليه يحميه وأن ما يدعو إليه ينجيه، فكيف ينجيني أنا؟ فلا يقبل منه ذلك. القرآن الكريم دل على أن الحجة الحقيقية هي ان كلمة الحق تتقال وما يكونش في خوف. فين الموضع ده في القرآن الكريم؟ دايما العلماء يقول لك ايه كلمة حق عند سلطان جائر، صح؟ لان القرآن الكريم قال الموضوع ده. قال الله عز وجل عن سيدنا ابراهيم: واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما ايه؟ الا اني اراك وقومك في ضلال ايه مبين. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني إيه بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا إيه المشركين. حصل جدال وحال
هو قوم
عارفين حاده يعني ايه. صار هناك مجادلات ومهاترات طويله عريضه، وهذا هو سر ان ياتي الله عز وجل بكلمه فيها مد لازم كلمي مثقل. وحاده قوم، هو برضه عمل كده، قال اتحادوني في الله وقد ايه هدفه ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي ايه وسع ربي كل شيء علما افلا ايه وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم ايه فاي الفريقين احق بالايه بالايه بالامن ان كنتم ايه تعلمون. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الايه الامن وهم مهتدون. وتلك يعني كلمه الحق بشجاعه وليس هناك خوف، قال الله عز وجل عنها ايه وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم ايه على قوم. ده مش حجه بس، ده انت قلتها بشجاعه ربنا هيرفع قدرك. نرفع درجات ايه من نشاء ان ربك حكيم ايه. اذا القران الكريم فيه الدليل على ان كلمه الحق بالشجاعه فانها تجعل من امامك يلين ايه لك، لانه يعلم انك مؤمن بما ايه بما تقول. وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الامر الذي يحبه لكم ربنا عز وجل ان تناصحوا من والله الله عز وجل. بعد كده كره لكم ثلاثه قيل وقال، جريده الشروق، جريده المصري اليوم، جريده مش عارف ايه، الموقع الفلاني، قيل وقال ايه، رسائل ايه، قيل وقال، وكثره السؤال واضاعه المال. ولذلك ربنا عز وجل يقول ايه واذا جاءهم امر من الامن او الايه خوف ايه اذاعوا به. ايه هو الواجب يا رب؟ ولو ردوه الى ايه الى الرسول والى اولي الايه الامر منهم لعلمه الايه الذين ايه يستنبطونه. عارفين كلمه استنباط يعني ايه؟ استنباط هو اخراج الماء الغائر في قعر البئر العميق الذي لا يعرف الانسان مدى عمقه، عشان تخرج الميه من بئر عميق جدا جدا، والبئر ده والماء فيه قليل وغائر، يحتاج لايه؟ يحتاج لشده ايات. ربنا عز وجل قال لا، لعلمه الذين ايه يستنبطونه. اذا في الامور الحرجه تحتاج الى اهل علم موثوق بهم، مش زي ما الشيخ محمد اسماعيل بيقول رضي الله عنه امام الدعوه السلفيه في الاسكندريه، يقول واشد ما يوقع هذه الامه في الويلات هم مشايخ الكيبورد وفتاوى الكيبورد. رجل يكتب من خلف الكيبورد ولا نعرف من هو. من شهد لك من اهل العلم؟ من زكاك من اهل العلم؟ نحن ديننا ظاهر وواضح. فاذا يجب على امتي على الهدى الايه الهدى. احنا قلنا سيدنا ابو بكر قال لها ايه اما قالت له ما بقاؤنا في هذا الامر الصالح، قال لها ما استقامت لكم ايه ائمتكم اللي هم الولاء والايه والهدى. اول حاجه على الهدى المناصح. الامر الثاني التذكير. انت تنصح بس وانت تنصح تذكر بالله عز وجل. ربنا عز وجل قال له سيدنا موسى وسيدنا هارون ايه فقولا له قولا ايه لينا لعله ايه يتذكر او ايه يخطئ. اذهبا الى فرعون انه ايه طغى. سبحان الله، مع طغيانه قال قولا له قولا ايه لينا لعله يتذكر. مفيش واحد يا اخواننا بينصح بالله عز وجل نصيحه فيها شجاعه. افعلوا ما تريدون، اعملوا ما تريدون، ولكن يوجد في الامه الاسلاميه العالم الذي ينصح بشجاعه دون ان يثير الويلات على امه محمد صلى الله عليه وسلم. الفتره الاخيره اقرا في الجرائد، قريت حاجه انا حصل لي حاله ذهول، والذي وقف وقال كلمه حق امراه لما كان عندنا الانتخابات في طنطا، اول ما قالوا في كوتا اسمها الكوتا النسائيه، قلت ان لله وانا اليه راجعون، مش لاقينا الا النساء ويفرضوهم علينا. سبحان الله امرأة من التي فازت في الكتب النسائية ما سلوى عمارة، أسأل الله أن يحفظها وأن يمن عليها بأن تحب دين محمد صلى الله عليه وسلم وأن تلتزم به الالتزام الكامل. هي التي وقفت موقف شجاع. جاء يعني أحد الوزراء، لا أريد أن أقول اسمه، قال ولكي نقضي على الفتنة، هو مش بيقضي على الفتنة بحكمة، هو يقضي على الفتنة بفتنة أعلى منها، إصارة المسلمين من أمة محمد، هذا أمر لا يحرمه. أننا لا نزع الميكروفونات على أعمدة المساجد، ولا يكون الأذان خارج المساجد، ولا الخطب خارج المساجد، وأن يكتفى بالإذاعة الإيه داخلية. عارفين من اللي عمل استجواب وصار على هذا الأمر؟ امرأة واحدة في مجلس الشعب، امرأة واحدة. أين العلماء؟ أين الدعاء من أمة محمد الذين يؤيدون أن الأذان وخطبة الجمعة هي من شعائر الله عز وجل المعلنة؟ والله عز وجل يقول إيه؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ من تقوى الله. ما سمعوش كلمة حق. يحتاج إلى عالم جليل قلبه ثابت وشجاع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنف الناس الذهب والفضة اكنزوا عنكم الكلمات دي. ما هي الكلمات اللي مكنزها يا رسول الله؟ قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم صل على سيدنا. ولذلك العلماء قالوا إيه الصبر؟ إيه هو؟ هو ثبات القلب في مواطن الإشراف. الأمة الإسلامية بتصرف، أما العالم قلبه إيه؟ ثابت. الأمة الإسلامية بيقولوا الشجاعة إن إحنا نخرج ونقطع عضلنا، العالم مبتذل ثابت على قدميه ينظر إلى ما بعد ذلك. التغيير في الصومال يا إخوان، التغيير في الصومال كان على إيد ما يسمى بالإيه؟ بالمحاكم الإسلامية، صح؟ كان على يد ما يسمى بالمحاكم الإسلامية. قارن الصومال الآن بحالها والحال الذي كان قبل المحاكم الإسلامية. ليه؟ لأن الناس لم يكونوا مؤهلين لكي يتلقوا الإسلام. الإسلام يحتاج إلى من يستحقه، فهي نعمة عظيمة من الله عز وجل لابد للأمة الإسلامية حتى يأتيها أن تكون مستحقة لهذا الإسلام. التذكير، نختم ونقول التذكير. ولاة الهدى يذكرون ولاة الأمور، وأذكر في هذا أمرين. الأمر الأول، والي من ولاة الأمور جمع بين الولاية والهداية. من هو بعد الخلفاء الراشدين؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز. جاء إليه رجل وقطع مسافات ويظهر عليه الجهد والتعب من أقاصي بلاد المسلمين، مش على رجليه حوالي 1000-2000 كيلو. يا أمير المؤمنين، لقد ظلمني عاملك فلان، أخذ مالي وحق. يعني في ظلم هو وقع، بس في أثناء خلافة مين؟ سيدنا عمر. في ظلم، بس أهم حاجة إن الأمر يوصل لمين؟ لعمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز تأكد من الأمر فثبت عنده أن المظلومة حصلت فعلا. كتب للوالي، عارفين يعني والي يعني محافظ يا إخوان، والي يعني محافظ. كتب إليه رسالة مكونة من 4 كلمات. قال: من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى فلان ابن فلان، تذكر سهر أهل النار في النار والسلام. فلما قرأ الرجل اللي هو المحافظ الوالي الرسالة، تنحى عن منصبه وأصبح عابدا قانتا لله عز وجل. فين الدليل على أن أهل النار بيسهروا في النار في القرآن الكريم؟ مفيش في القرآن الكريم حاجة بتقول أن هم ما بيناموش، بس ما هناك ما يدل على أنهم سهرانين، مفيش نوم. يقول الله تبارك وتعالى: لهم من فوقهم إيه؟ ظلل من النار، ومن تحتهم إيه؟ ظلل. واحد تحت نار ومتغطي بنار، حينما لو أنت عندك البعيد عنده مرض وأصابته الحرارة في كل مكان والشوك والسرطان في كل جسم، هل يستطيع النوم إلا بالمورفين يا إخواني؟ يصرخ حتى الأطباء يقولوا: ده صح إزاي؟ قال له كلمة واحدة: أذكرك بسهر، أو تذكر سهر أهل النار في النار. ذكره بالله عز وجل. فإذا الأمة الإسلامية تحتاج بجانب من ينصحها إلى من يذكرها. ونختم ونقول: دخل رجل وهو أبو مسلم الخولاني رحمه الله عز وجل على معاوية ابن أبي سفيان. ومن المعلوم يقولنا أن معاوية ابن أبي سفيان كما قال العلماء هو أول الملوك، صح ولا لا؟ دخل أبو مسلم الخولاني وقال: السلام عليك أيها الأجير. مفروض يقول له إيه؟ السلام عليك يا أمير المؤمنين، صح؟ يا خليفة. يقول له: السلام عليك أيها الأجير، فقال من حول معاوية بن أبي سفيان لأبي مسلم الخولاني: قل يا أبا مسلم السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا له: قل السلام عليك أيها الأمير. فأعادها ثلاثة: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية بن أبي سفيان: إن أبا مسلم يعلم ماذا يقول، دعوه، هو عايز يوصل لي إيه؟ قل يا أبا مسلم. فقال أبو مسلم الخولاني مناصحة أولياء الأمور التي تنازلت عنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا معاوية، إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الإبل. سمى الرعية أنها هي إيه؟ إبل. وإن الوالي عليهم راعي إيه؟ الإبل. فإن أنت هنأت جرباها، اتكلم عن الدواء والصحة، وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها كافأك مولاها. وإن أنت لم تهنئ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها حاسبك مولاها. فلما سمع ذلك معاوية خر مغشيا عليه. وكم من حقوق ردت، وكم من مظالم ردت لفعل أمور أوضحها الله عز وجل لأمة محمد. نختم ونقول: قال الله عز وجل لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا إيه، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اللهم أنقذنا من الهلاك، اللهم أنقذنا من العار، اللهم أنقذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العالمين أصلح الراعي والراعي. اللهم إن كانت لنا دعوة مستجابة يا رب اجعل هذه الدعوة يا رب العالمين أصلح الراعي والراعي. اللهم أصلح الراعي والراعي يا رب، أصلح الراعي والراعي. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب يا رب، نشكو إليك ما تلقاه أمة محمد ففرز عنها. اللهم فرز عنا وعن أمة محمد، اللهم فرز عنا وعن أمة محمد، داوي مرضانا يا رب. اللهم أطعم جائعنا يا رب، يا رب أطعم جائعنا يا رب. اللهم اكسو عارينا يا رب، اللهم اهد ضالنا يا رب، اللهم اقض حوائجنا يا رب، اللهم اقض حوائجنا يا رب، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اجمعين يا رب. يا رب يا رب يا رب، اجعلنا لك شاكرين، لك منيبين، لك ناكرين، لك مطوعين، لك مخبتين يا رب العالمين. اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا مولانا، نسألك يا مولانا، نسألك يا مولانا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والاخرة في ديننا واهلنا ومالنا وكل شؤوننا يا رب العالمين. عذاب الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.